العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بني يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم يا بار إن جئت الغريب فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتمع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنزع يا قالع الباب التي عن فتحها عجزت أكف الأربعون وأربعون لولا حدوثك قلت أنك خالق الأرواح في الأجساد والمستنزع لولا مماتك قلت إنك باسط الأرزاق تقدر في العطاء وتوسع ما العالم العلوي إلا تربة يا علي فيها لجثتك الشريفة مضجع ما الدار إلا عبدك القن الذي بنفوذ أمرك في البرايا مولع أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلي أن يقال سميدع بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع لي فيك معتقد سأكشف سره فليصغ أرباب النغى وليسمعوا والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية أجمعوا أولا وين هالشيلة عن عيالك يا داحي الباب عن دارنا لا غاب نورك وياي يا علي لا توحش علينا الدار يا حيدر الكرار يا يلي تشيلون النعش ريض بغي شوية ترجع لنا يا علي لو ما إلك جاء توحش علينا الدار توحش يا حيدر والله يا خوت عصابته شيلوا هواه ياكو غيبوها عن عيني الليلة قبل ما امشى توحش علينا الدار توحش لكن بسألكم وقلبي ممتلئ حسرة يا حسين خويا يا حسين وش حالتي الطار توحش علينا الدار ويا الليت حفرون القبور والله يا الليت حفرون القبور سووا سعى لنا ندخل بقبره ونندفن وياه وعليه توحش علينا الدار توحش علينا والله يبكي عليك الشهر ما تمم صيام ويبكي عليك الفرض ما تمم تمام راحوا دعوا أولاد طبق الغور ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم أجمع أهل القبلة على أن سبب نزول هذه الآية الإشادة بمنقبة علوية عظيمة وهي منقبة الصدقة، وللدلالة على ما هو أعظم من هذه المنقبة وهي الدلالة على الولاية وتجسد الولاية في شخصك. من الروايات في هذا المعنى أن رغطا من اليهود أسلموا حديثا، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم السلام، فقالوا له: يا رسول الله، إن موسى قد أوصى على وصي من بعده، وهو يوشع بن نون، فمن هو ولينا من بعدك؟ فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقام النبي ومن معه ودخلوا إلى المسجد ووجدوا الفقير، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعطاك شيئا من المسلمين؟ من تصدق عليك؟ فقال: ذلك الذي يصلي. قال: في أي حالة؟ قال: وهو راكع. فكبر رسول الله وكبر المسلمون. وبهذه الآية ثبت لعلي عليه السلام واحدة من أولياته، وبحث أولويات أو أوليات علي بحث عظيم وبحث شيق، وقد عدد الباحثون وعدد أهل العلم الكثير من أوليات علي، يعني الأمور التي فتحها علي ولم يسبقه أحد إليها. مثلا قالوا: أول من أسس الحكومة هو علي، أول قاض هو علي، أول من ولد في الكعبة هو علي، أول من أسلم، أول من آمن، وهكذا، وأول من تصدق وهو راكع. وكان الأولى لهؤلاء العلماء مع بحث أوليات علي أن يبحثون أيضا أخرويات علي إن صدقت. يعني شنو؟ تفت معي، ليس إبداع علي أنه فتح أمورا لم يسبقه إليها أحد. أنت قد تخترع فكرة، ولكن يأتي أناس من بعدك فيستفيدوا من هذه الفكرة ويطوروها، فأنت تكون مبدع أولا، ولكن سبقك من بعدك في ماذا؟ ها؟ في تضخيم الفكرة، في إبداع الفكرة. على العلماء أن يقولوا أن كل أوليات علي هو فيها أولون وهو فيها شنو؟ آخر. أبدع بفتحها ولم يستطع أحد من بعده أن يزيد عليها. مبدع في الفتح ومبدع في المنتهى، في كل مناقبه، في كل أولياته كان بهذا الوصف. ومن أولياته الصدقة كما قلت لكم. ولو نفتح هذا البحث قرآنيا، هناك بحث كبير مهم، صدقات علي في القرآن، ستجد عجبا وستجد إبداعا وفتحا عظيما. هنا فقط نتكلم نحن عن الفتح الروحي، كيف استطاع علي أن يؤدي تلك الصدقة وهو راكع في الصلاة؟ ما هو الفتح الروحي الذي أبدع فيه علي؟ هذه المنقبة، أول من تصدق وهو راكع، تعرضت لثلاثة إشكالات. أنا أكتفي بطرح إشكالين في هذا المجلس المبارك. أرادوا من هذه الإشكالات أن يبسطوا ويسقطوا كون تصدق علي في الصلاة فضيلة من فضائله العظيم. جماعة من المسلمين تصدوا لكل منقبة وخصوصية وأرادوا أن يثبتوا أنه لا خصوصية لعلي على أي أحد من الصحابة. تقول أن من خصوصياته أنه تصدق وهو راكع. نحن نثبت لك أن هذه ليست بفضيلة. تعالوا معنا للإشكال الأول. الإشكال الأول الذي أثير على هذه المنقبة العظيمة، حاول البعض أن يرجع القيمة والفضيلة للمال المتصدق به وليس للمتصدق بالمال. يعني تسألهم لماذا نزلت آية في تصدق علي؟ يقول لك أنتم مشتبهون، هذه الآية لا تمدح عليا وإنما تمدح شنو؟ ما تصدق به علي سلام الله. كيف؟ قال بعضهم إن الخاتم الذي تصدق به علي قيمته تساوي خراج مصر والشام. إذن فخاتم علي قيمته شنو؟ قيمة عظيمة. بعض وهو الغزالي قال لا، إن الخاتم الذي تصدق به علي هو خاتم سليمان ابن داود. إذن فالفضيلة والقيمة والإشادة ليس لعلي الذي تصدق وإنما لحجم وقيمة ما تصدق. كيف نجيب عن هذه الإشكالية؟ هنا نثير جهات متعددة. الجهة الأولى، هل من المعقول بحسب القرائن التاريخية المسلمة بل بحسب آيات القرآن التي تحدثت عن فقر علي وأنه كان معدما إلى حد إذا تصدق بقوته في اليوم لم يجد شيئا يفطر عليه، وتصدق 3 أيام بحسب منطوق القرآن فبات بلا إفطار مدة 3 أيام. لو راجعنا القرائن التاريخية التي بيّنت حال علي المادية الذي كان يصوم على الجوع ويفطر على الجوع، الذي قال لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان راقعها هو ابنه الحسن، هذا هل يمكن أن يقال أن إصبعه يزينها خاتم يعادل خراج الشام ونصف؟ هل هذا معقول أو هذا خلاف المسلمات القرآنية والتاريخية؟ هذا أولا. ثانيا، الآية الكريمة شاهد واضح على أن المديح القرآني ليس متوجها لما تصدق به علي، وإنما موجه لمن؟ لعلي نفسه. تفتوا معي للآية. أولا، الآية ليست واردة في الصدقة أولا وبالذات، لا، الآية كان لها موضوع آخر وهو ماذا؟ وهو إثبات التسلسل في سلم الولاية، أن سلم الولاية كيف مترتب؟ الله رسوله ثم الذين آمنوا. والآية إنما جاءت بحادثة الصدقة والتصدق من باب التطبيق ليتضح العنوان الخارجي وهو أمير المؤمنين سلام الله. تفت معي جيدا، هل تجدون في الآية لفظ لمدح الصدقة أو في الآية لفظ لمدح المتصدق؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين شنو؟ يقيمون الصلاة ويؤتون. لما تسمع عبارة يؤتون الزكاة هذه مدح للمتصدق لو للصدقة نفسها. الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤتون الزكاة، هم ماذا؟ هم رجال، هو شخص. إذن المديح في الآية متوجه لمن أدى الصدقة ولا لحاض لقيمة الصدقة في الآية. الآية لم تلاحظ الصدقة بأي وجه من الوجوه. الوجه الثالث، تعالوا معنا نناقش كلام الغزالي الذي قال إن الخاتم الذي تصدق به علي كان خاتم سليمان ابن داود. لو كان الأمر صحيحا، خاتم سليمان ابن داود من مواريث الأشخاص أو من مواريث النبوة. ميراث نبوي وميراث النبوة، هل هو ملك للشخص بما هو شاخ أو ملك للمقام والمنصب؟ مواريث الأنبياء ملك المقام، ملك المنصب، وينتقل من شخص إلى آخر باعتبار المنصب. وخاتم سليمان هو واحد من علائم النبوة ودلائل الإمامة. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يتصدق علي بالخاتم الذي هو من مواريث النبوة والإمامة، كيف يتصدق به على فقير؟ ملتفتين لو لا؟ إذا كان الخاتم ملك المقام والمنصب، فكيف تصدق به علي على الفقير؟ هذا لا يمكن. نعم، يمكن أن نصحح كلام الغزالي بالرجوع إلى روايات أكل البيت. في روايات أكل البيت ورد أنه نعم، هذا الخاتم خاتم سليمان، وأنه يتوارث بينهم، وأنه الآن من مختصات صاحب العصر والزمان. لكن قد تقول هذه الروايات صحيحة، إذا كان ملك النبوة كيف تصدق به علي؟ تأتي رواية أخرى وتقول إن الفقير الذي تصدق عليه علي ما كان فقيرا بشريا. رواية تقول لما صلوا الظهر وركعوا تجسد جبرائيل في صورة آدمي فسأل من المسلمين وكان وراء علي، فقدم علي إصبعه فطار الخاتم من علي إلى جبرائيل. قد تقول ولماذا؟ لماذا هذه مثلا الحادثة الإلهية؟ لأي شيء؟ الأمر واضح أن الله تبارك وتعالى يريد أن يثبت أمر الإمامة، فصنع هذه الحادثة وأرسل جبرائيل. هذا بناء على الرواية. وعدنا في رواياتنا في الكافي أن جبرائيل يأتي لكل إمام من أئمة أهل البيت في صلاته وهو راكع فيسأل منه ويعطيه الإمام وهو راكع. لماذا؟ الرواية تقول حتى تنطبق الآية على كل واحد واحد من أئمة أهل البيت، لأن الآية ماذا قالت؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله شاء أن تنطبق هذه الآية على كل إمام إمام، فكان يبعث لكم جبرائيل. إذن فالإشكال الأول أن قيمة الصدقة راجعة للمتصدق به لا للمتصدق، هذه ساقطة، إشكالية ساقطة. طبعا أيضا اجعل في الاعتبار أنه بحسب القاعدة الدينية وبحسب التقييم الإلهي، هل أن القيمة في الصدقة راجعة للجهة الفاعلية أو للجهة الفعلية؟ في الإسلام في تقييم الله القيمة راجعة لماذا؟ الجهة الفاعلية يعني نفس المتصدق، الجهة الفعلية يعني القيمة الاجتماعية والمادية للمتصدق. يعني لو واحد مثلا بنى مسجدا رئاء وآخر تصدق بمبلغ قليل مخلصا، أيهما له قيمة وأيهما ليس له قيمة؟ الأول، الثاني الذي تصدق بمبلغ قليل. لماذا؟ لأن محط القيمة في الإسلام النظر إلى الجهة الفاعلية لا النظر إلى الجهة الفعلية. الجهة الفعلية وإن كان لها قيمة فهي تبعية، أولا ينظر إلى نوايا المتصدق. الإشكالية الثانية، جاء واحد من الفطاحين قال سلمنا معكم أن هذه الآية نازلة في علي وأنه تصدق بالخاتم وهو راكع، إلا أن الأولى لعلي كان عدم الصدقة، ولأنه تصدق وهو راكع فقد جاء بخلاف الأولى. ألستم تريدون أن تمدحوا عليا لكونه قد تصدى؟ نحن نقول لكم أن الأولى كان عدم الصدقة، وإذا كان الأولى عدم الصدقة ففعل علي منقبة أو ليس بمنقبة؟ ليس بمنقبة. عليكم السلام. قد تقول كيف صدقة علي كانت خلاف الأولى؟ الأولى من نفس علي أن لا يتصدق. قال ألستم تمدحون عليا وتصفونه بالمستغرق في ذات الله، وخصوصا إذا توجه إلى الله في الصلاة؟ ألستم تقولون أنه قد أصابه في معركة سغم وكان يتألم إذا أريد إخراجه، فانتظر الإمام الحسن بأمير المؤمنين حتى دخل في الصلاة فأخرج منه السغم بكل سهولة ولم يتألم لكونه مستغرقا في ذاته. الذي تصفونه بالاستغراق في ذات الله كيف وهو راكع تنبه للدنيا والتفت للفقير وخرج عن الاستغراق في الصلاة وقدم للفقير صدقة مالية؟ إذن هذا القائل ماذا يقول؟ يقول إذن كانت الصدقة في الركوع خلاف مقام علي، فلا تصدعوا رؤوسنا وتقولون أحد مناقب علي أنه تصدق وهو راكع. إذا فيكم شدة أنا باخذ راحتي، مو باخذ راحتي في الوقت لا في العمق. يمكن الجواب عن هذه الإشكالية أيضا بأجوبة متعددة. أنا أبدي بالجواب البسيط والسهل. الجواب الأول سمه جواب فقهي مثلا. نحن نعلم أن الصلاة عبادة، والصدقة أيضا ماذا؟ أيضا عبادة. وعلي في الصلاة كان في حضرة القدس، في حضرة الله، فلما جاء السائل وسأل وانتقل علي من حالة العبادة إلى حالة الصدقة، هل انتقل من القدس إلى الدنيا أو انتقل من عبادة إلى عبادة؟ بل الأدق أن نقول انتقل من عبادة واحدة إلى تأدية عبادتين في آن واحد، عبادة الصلاة، عبادة الركوع، وعبادة الصدقة. إذن أين قولكم أن التصدق على المسكين أو على المحتاج كان خلاف الاستغراق؟ بل نثبت لكم أن التصدق على الفقير كان منقبة عظمى، مو فقط الانتقال من عبادة لعبادة، لا، انتقال من حالة عرفانية إلى حالة عرفانية أعظم. كيف؟ تعبت حج عار؟ كيف أن علي عليه السلام انتقل من، ترى ها التفت وأنا أكلم واحد بس أقصد مجموعة، كيف انتقل من حالة عرفانية إلى حالة عرفانية أعظم؟ كيف؟ العرفاء عندهم مصطلحين، مصطلح يسمونه الفناء أو يسمون المحو. إذا سمعت محو يعني فناء واستغراق في الله عن الدنيا. وعندهم مصطلح آخر أعلى وأكبر يسمونه العود بعد الفناء أو الصح بعد المحو. كيف يعني؟ قالوا إن السير والسلوك إلى الله على درجات. هنا قالوا أن مراحل السير والسلوك أربع. شوف السالك عندما يسلك إلى الله ما هي المراحل التي يقطعها؟ قالوا أولا يسافر من الخلق إلى الحق، يعني ينظر في الخلق ويجعل الخلق أدلة على من؟ على الله. هاي يسمونه السفر الأول، من الخلق إلى الحق إلى الله. ثم إذا وصل إلى الله يقول الخلق كانوا دليل لكن دليل ضعيف على الله، أنا الآن أريد أن أسير بدليل أقوى، فيسير من الله إلى الله. تعبير أمير المؤمنين في دعاء الصباح، يا من دل على ذاته بذاته. الآثار دوال لكن دوال ضعيفة. ليش دوال ضعيفة؟ أنا مادية والله مادي لو لا. صحيح تدل على الله، لكن تدل على الله مع الفارق، تدلك على أنه موجود إله، لكن لو قست بينها وبين الله تجد أنها لا تعلمك الله بنحو الحقيقة لأنها مادية. إذن السفر الثاني شنو؟ من الله إلى الله، تستدل بالله على الله. يقول الإمام الحسين: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني أساسا إذا تستدل بالخلق على الله أنت تسيء لله. ليش؟ لأن أنت تفترض في المرحلة السابقة أن الخلق أظهر من الله ويدلون عليه. الله يقبل منك، يقول لك لأنك ضعيف عقلا وضعيف كاشفية، لكن نقبل. بعد ذلك عندما تصل إلى الله استدل بالله على الله. هنا المسير من الله إلى الله، من نور إلهي إلى نور إلهي، يسمونه شنو؟ يسمونه الفناء، أو يسمون المحو. يعني أنت تنمحي في وين؟ في الله، ليس لك وجود بشري، وإنما تنمحي في الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك السير الثالث، وهو أن يعود السالك الذي ارتفع عن الخلق وسار من الله إلى الله ثم يعود من الله إلى الخلق. إذا عاد من الله إلى الخلق يقولون عاد بعد الفناء، صحى بعد المحو. زي تقول إذا صحى بعد المحو عاد بعد الفناء، يعني رجع من الله الآن نزلت قيمته. قالوا لا، يعود من الله إلى الخلق ثم يسير في الخلق بالله. تلتفتون؟ يعني واحد راح وأبحر في الله وصار إلهيا ثم عاد لمن؟ للخلق، للبشر. هذا عندما يعود للخلق يقولون صحو بعد المحو، عود بعد الفناء، لكن عود بالله. ثم شو يصير الإنسان؟ شوفوا أمير المؤمنين شو يقول، يقول جاوركم بدني أياما. شنو معنى جاوركم بدني أياما؟ يعني أنا صاحي عندكم، لكن مو صاحي في الخلق بالخلق، وإنما في الخلق بشنو؟ بالحق، بالله. ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله بعده فيه. يعني شنو؟ يعني أنا موجود صاحي معكم، عدت بعد الفناء ولكن عدت إلهيا. هذا الكلام واضح؟ تعالوا معنا طبقوه على شنو؟ على صدقة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أليس علي كان في عبادة؟ أليس كان في ركوع، يعني مستغرق، ثم لما طلب الفقير شنو؟ عاد. لكن عاد يعني شنو؟ يعني ترك الله ورجع؟ لا، عاد عود بعد الفناء، صحو للبشر بعد المحو ولكن بالله. فعندما عاد إلى الفقير بالله هذه مرتبة وسير سلوك أعلى، أو كان استغراق الركوع أعلى؟ أيهما؟ إذن العود للفقير والتصدق عليه شنو؟ كان أعلى درجة، أعلى مرتبة، فهو ليس خلاف الاستغراق وإنما التفات للخلق بالله تبارك وتعالى. هناك جواب ثالث أيضا استطيع أن أسميه جواب يعني تحليلي قرآني. العبادات على قسمين، عندنا عبادات عبادة ولكن غير متمحضة في العبادية، مثل شنو؟ مثل الصدقة. الصدقة مشروط فيها قصد القربة، لكن روحية الإنسان وهو يؤدي الصدقة غير متمحضة في العبادة. لماذا؟ لأن قوام الصدقة بأداء المال. أنت تتحرك وتروح تشيل مبلغ من المال وتعطيه للفقير. وعندنا عبادات، عبادات محضة، مثل شنو؟ مثل الصلاة. عبادة ليس فيها أي أمر مادي، حتى الأذكار تريد منك أن تكون روحانيا، عبادة محضة. ولذلك التفتوا، الروايات عبرت عن الصلاة بأنها معراج المؤمن، لكن هل عبرت عن الصدقة بأنها معراج المؤمن؟ لماذا؟ واضح الفرق. الصلاة معراج المؤمن لأنها عبادة محضة. هنا نريد أن نقول ما هو الإبداع الذي قدمه علي عليه السلام في عبادة الصدق. التفت معي جيد، أنا وأنت روحيتنا في العبادات تختلف. أقرأ القرآن بروحية، أتوضأ بروحية، أؤدي الصدقة بروحية، أصلي بروحية. مقدار الروحية، علو الروحية في الصلاة عندي غيرها في قراءة القرآن، غيرها في الوضوء، غيرها في قراءة الدعاء وهكذا. الإبداع الذي فتحه علي وأشار إليه القرآن أنكم أيها المسلمون نقدم لكم مثلا أعلى، وهو علي استطاع أن يحافظ على روحية الصلاة حال أداء عبادة الصدقة. ما أدري تلتفتون إياي لو لا، تون شايفين في أوصاف وضوءات الأئمة ترتعد فرائصه يكاد يغشى عليه، هذا يعني شنو؟ أنا وأنت نتوضأ بهالشكل؟ أستطيع أن أقول أن الفتح الذي فتحه الأئمة أنهم قالوا لنا تستطيعون أن تستحضروا روحية العروج الصلاتية في أي عبادة من العبادات، كان وضوءا، كان صدقة، كان قراءة قرآن، في أي عبادة من العبادات. وعلي عليه السلام مثل، استحضر الحالة العروجية الصلاتية في أداء الصدق.
طبعا. ويكون الأمر أكثر وضوحا إذا قلنا أن المتصدق عليه بحسب الروايات من هو؟ جبرائيل. فالإمام انتقل من الصلاة للبشر لو انتقل من الصلاة لموجود روحاني. إذن فتنتفي الإشكالات جميعا، بقى إشكال لا يسع له الكلام. ويثبت أن من أهم فضائل علي ومن أهم مناقبه أداؤه للصدقة في حال الركوع. لكن ماذا تفعل مع أمة أخذت على نفسها عقدا أن تسقط كل فضيلة لعلي؟ وكما قيل القوم أبناء القوم. يقال لما انتشر في الشام أن عليا قد قتل وأنه قد قتل في المحراب، صار أهل الشام يمشون ويتكلمون وهل أن علي بن أبي طالب يصلي حتى يقتل في المحراب؟ هذا المد الآن الموجود من هناك من عمق التاريخ، وقد رحلت كل هذه الفضائل والمناقب أسدت في التراب، أهيل عليها التراب. ساعد الله قلب أولاد أمير المؤمنين، جعلوه على ساجة المغتسل ليلا وجردوه عن ثيابه فرأوا فيه من قرنه إلى قدمه أثر 1000 جراحة لجهاده في سبيل الله. وكان الحسن يغسله والحسين يسكب عليه الماء، وكان يتقلب بنفسه كما يريد الغاسل يمينا وشمالا، كانت الملائكة تقلبه. ولما انتهى التغسيل نادى الحسن بالعقيل: أخي هل أمي بحنوط جدي رسول الله؟ أسرع الزينب بذلك الحنوط فحنطه الإمام الحسن، ثم كفنه في 5 أثواب وترك وجهه مفتوحا ونادى زينب: يا أم كلثوم، يا بنات علي، تعالوا ودعوا أمير المؤمنين. جاء زينب عن يمين الإمام وأم كلثوم عن شماله، وانحنى الزينب تقبله وهي تقول: أبا أبا يا علي، أبا ليتني وسدت الثرى ولا أراك مودعا في أكفان، أبا علي ليتني عمياء ولا أراك مغمض العينين. وإذا بالإمام الحسن يقول احملوا نعش الإمام، بينما هم كذلك. وإذا قد حمل المقدم فحمل المؤخر، ساروا بقي وإذا بزينة تنادي وابتا وعليا ظلت تنادي وين يا اخواني تريدوا، كان القصد يم الغر الوالي تدفنوا. ريضوا شوية نقضي وداع وتشيلوا، من انت ودع من قبل ما تدفنون. ألغى المناد وعليا لو بس تريضون النعش لي فرد ساعة. وين صوتكم؟ بلوي على ابويا وبجدد من وداع، بوصل حفار القبر يسبل دراع، وان شان صفيت اللبن لا تشرجون. نادى الحسن ومدامعة تجري من العين، حلي على الشيال ما يرضى. قالت يا خويا ذابت قلوب، خلوا اليتامى يجون يما يودعونا. ألغى المناد وعليا. يقول محمد بن الحنفية سرنا بسرير أبي وكلما مررنا على حائط انحنانا، وإننا لنمر على الناخ فتنحني من هيبتي، إلى أن جاءوا بقي إلى النجم، وإذا بقم قد نزل المقدم فأنزلوا المؤخر. وتقدم الإمام الحسن وقام بالمراسيم التي أوصى بها أمير المؤمنين، لكن لما كشف التراب وإذا يسمع هاتف ينادي إلى التربة الطاغرة، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيب. أودعوه في ملحودته وأغالوا التراب عليه، ساعد الله قلوب أولاد أمير المؤمنين. إلا ودوا إلى الزغرة خبرها اليوم لك شر، قولوا لفانا ولبس المظلوم حيدر، بجفان وصبغ شيبته من لون الأحمر، بدموم من رأس البطل يا غاشمي. ألغى المناد وعليا وصار يخلف بعضهم على بعض، ثم كروا راجعين يد الحسن في يد الحسين. رواية تقول بينما هم يسيرون إلى المنازل مروا على خربة، وإذا بالإمام الحسن يسمع أنينا تقدم ودخل وإذا بشيخ طاعن في السين يحبس برجله التراب. رفعه الإمام الحسن: يا شيخ هل أنت غريب؟ قال: بلى أنا غريب، ولكن كان يأتيني رجل يتعقدني، يضاحكني، يسقيني، ينظف ثيابي، ولكن ثلاثة أيام غاب عني. فقال: يا شيخ أتعرف من هذا الرجل؟ قال: لا أعرفه، لكن لا أشك إلا أنه من أولياء الله، إذا دخل علي كأنما الحيطان تتجاوب معه. اغرورقت عيني الحسين الحسن بالدموع. قال: يا شيخ اعلم أن هذا الرجل هو سيدك ومولاك علي بن أبي طالب. غص الرجل بريقه، قال: سيدي، ويتركني ثلاثة أيام حتى شارفت على الموت. قال: لا تلمه يا شيخ، إن الذي أعاقه عن هو أنهم ضربوك بالسيف على رأسه في محرام. لما سمع نادى: وسيدا، ووقع على وجه الأرض. فلما أفاق قال: وأين سيدي؟ قال: يا شيخ ألا ترى إلى آفاق السماء قد اسودت؟ أعظم الله لك الأجر، الآن رجعنا من دفن أبي علي. لما سمع سقط مغشا عليه، ولما انتبغ من غشيته قال: بالله عليكم، بحقه عليكم، إلا ما رجعتم إلى قبر. رجعوا إلى قبر علي وتجددت عليهم المصيبة، ما ألاحت يد ذلك الرجل على قبر أمير المؤمنين وإذا به قد سقط ميتا على القبر. إذا موت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر مولى الورى وشبيري، فتى لا يخاف النار من كان جاره، ولا يختشي من منكر ونكيري. قام الحسن بمراسيمه وكروا راجعين إلى المنازل، والواعي والضج في كل بيت من بيوت الكوفة، والمنادي ينادي: وعليا. وما أن دخلوا الدار وإذا بزينب قد عقدت مأتما. لما رأت الحسن والحسين صارت تدور على رأس إخوتها وهي تنادي: حسين، أين عمادكم؟ حسن، أطاوعتكم قلوبكم أن تحثوا التراب على رأس علي؟ ودات يا ابن المصطفى باب العلم وين، ورجعت لنا بالكسير يا ضي العلم. والله عجاب صفوة الباري أسر الوجود، والجوهر السامي وحبل الله، بحر الكرام والجود، كيف الضم للحود كغف الأرامل واليتامى والمساكين. يا ولاد حيدر وين أبوكم؟ نور لكوان. حسن يا ولاد عدنا حروس نكسوها يا ترى بين الدغر خار طلت خلي بيوتنا من بعد ابو حسين ألغى المناد وعلي دارا ويعزوها يا ويلي وسكتوها نشفت دمعتها وراحت يم دار ابوك وصاحت بغم يا حسين حتى رغلقوا ما اقدر عاينها خلي يا مسلمي وباجر يا اخوتي غلمنا هازل غلقوا وهذه ثياب العين اذا بدلا تطلعوا واعلام سود على المنها هازل الشروق ولا ريد حد من هالبلد يدخل والله لقض العيد كله وسط القبور وامشي وسايل وين داح الباب واقعد على قبره واهل الدمع منثور وانعى على عزنا الذي عشنا في والله اجى العيد واهل العيد ما قول اجى العيد واغلى العيد ما هو تراب القبور غير الحاضر والله ويلي على قبره وياي حوا قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه بويا بوصيك بوصية بويا بوصيك بوصية وادري بيها مؤلمة من ينزلوك القبر سلم على امي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. إلهي بشرف هذا الشهر وبشرف هذه الطاعة وبجرح أمير المؤمنين فرج عنا شافي مرضانا، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم فك قيد أسرائنا، فرج اللهم عن شيخنا وقائدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.